الوجه الثاني،
صفحة 83، نماذج من النثر العربي الحديث. 1. خطبة الحرب لمصطفى لطفي المنفلوطي. النص: يا أبطال برقة، وليوث طرابلس، وحماة الثغور، وذادة المعاقل. هامش 1: ذادة جمع ذائد، وهو المدافع. وذادة المعاقل والحصون صبرا قليلا في مجال الموت، فها هي نجمة النصر تلمع في آفاق السماء، فاستنيروا بنورها واهتدوا بهديها حتى يفتح الله عليكم. إن الله وعدكم النصر ووعدتموه الصبر، فأنجزوا وعدكم ينجز لكم وعده. لا تحدثوا أنفسكم بالفرار، فوالله إن فررتم لا تفرون إلا عن عرض لا يجد حاميا، وشرف لا يجد له ذائدا، ودين يشكو إلى الله قوما أضاعوه وأنصارا خذلوه. إنكم لا تحاربون رجالا أشداء، بل أشباحا تتراءى في ظلال الأساطيل، وخيالات تلوذ بأكناف الأسوار والوجدان. هامش 2: الأكناف جمع كنف، وهو الستر والجانب والظل. فاحملوا عليها حملة صادقة تطير بما بقي من ألبابهم، فلا يجدون لبنادقهم كفا ولا لأسيافهم ساعدا. إنهم يطلبون الحياة وتطلبون الموت، ويطلبون القوت وتطلبون الشرف، ويطلبون غنيمة يملؤون بها فراغ بطونهم، وتطلبون جنة عرضها السماوات والأرض. فلا تجزعوا من لقائهم، فالموت لا يكون مر المذاق في أفواه المؤمنين. إنكم تعتمدون على الله وتثقون بعدله ورحمته، فتقدموا إلى الموت غير شاكين ولا مرتابين. فما كان الله ليخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم، وأنتم من القوم الصادقين. إن هذه القطرات من الدماء التي تسيل من أجسامكم ستستحيل غدا إلى شهب نارية حمراء تهوي فوق رؤوس أعدائكم فتحرقهم. وإن هذه الأنات المتصاعدة من صدوركم ليست إلا أنفاس الدعاء صاعدة إلى السماء أن يأخذ لكم بحقكم وينصركم على عدوكم، والله سميع الدعاء. صفحة 84. إن أعداءكم قتلوا أطفالكم، وبقروا بطون نسائكم، وأخذوا بلحى شيوخكم الأجلاء، فساقوهم إلى حفائر الموت سوقا، فماذا تنتظرون بأنفسكم؟ احملوا عليهم بخيلكم ورجلكم. هامش 1: رجلكم، أي بالفرسان والمشاة. واصدقوا حملتكم عليهم وجعجعوا بهم. هامش 2: الجعجعة، الصخب وضجيج الحرب والمعركة. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واطلبوهم بكل سبيل وفوق كل أرض وتحت كل سماء، وأزعجوهم حتى عن طعامهم وشرابهم ويقظتهم ومنامهم، فما أعذب الموتى في سبيل تنغيص الظالمين. احفروا لأنفسكم بأيديكم قبورا، فالقبر الذي يحفر بالسيف لا يكون حفرة من حفر النار. لا تطلبوا المنزلة بين المنزلتين، ولا الواسطة بين الطرفين، ولا العيش الذي هو بالموت أشبه منه بالحياة، بل اطلبوا إما الحياة أبدا وإما الموت أبدا. غدا ينتهك أعداؤكم حرمة أرضكم ودياركم، ويملكون عليكم نساءكم وأولادكم، ويطؤون بحوافر خيولهم مساجدكم ومعابدكم، وينظرون في ثقوب آنافكم مقاود يقودونكم بها إلى مواقف الذل والهوان، كما تقاد الإبل المخشومة إلى معاطنها. هامش 3: المخشومة، المشقوقة المشفر، أي الفم، ولعله يريد المخسومة المخبوبة الأنف. هامش 4: معاطنها، جمع معطن، وهو وطن الإبل أو مبركها حول الحوض. انتهى. فافتدوا أنفسكم من هذا المصير المهين بجولة تجولونها في سبيل الله، ثم تموتون موت الجبان في حياته، فاحيوا حياة الشجاع في موته، وموتوا لتعيشوا، فوالله ما عاش ذليل ولا مات كريم. إن هذه الأساطيل الرابضة على شواطئكم، والمدافع الفاغرة أفواهها إليكم، والبنادق المسددة إلى صدوركم ونحوركم، لا يمكن أن يتألف منها سور منيع يعترض سبيلكم في رحلتكم من هذه الدار إلى تلك الدار، فسيروا في طريقكم إلى آخرتكم، فإن الأعداء إن ملكوا عليكم طريق الحياة لا يملكون عليكم طريق الموت. التعريف بالكاتب: ولد مصطفى لطفي المنفلوطي في منفلوط بصعيد مصر سنة 1293 هجرية 1876 ميلادية، ونشأ في بيت مشهور بالتقوى والعلم، وتعلم في الأزهر وحفظ القرآن، وجبلت نفسه على الرحمة والعطف وحب الخير، فنذر قلمه للتصدي لبعض المفاسد الوافدة مع حضارة الغرب ولإصلاح بعض عيوب المجتمع الإسلامي في عصره. صارت شهرة المنفلوطي في الأزهر بذكاء القريحة وروعة الأسلوب، وابتدأت شهرته بالعلو بما كان ينشره في جريدة المؤيد من المقالات الأسبوعية، وقد تولى أعمالا كتابية في وزارة المعارف، حتى إذا قام البرلمان عينه سعد باشا في وظيفة كتابية في مجلس النواب، وظل فيها حتى توفاه الله وهو في العقد الخامس من عمره سنة 1343 هجري 1924 ميلادية. أحب المنفلوطي الأدب، فقرأ من روائع الأدب العربي القديم قدرا وفيرا، وقرأ من الأدب المترجم كذلك قدرا وافيا، وكانت تستهويه الموضوعات الاجتماعية وما يتصل بالفضائل الإنسانية والعطف على الضعفاء والمظلومين، ولذا سمي كاتب النفس الإنسانية، وعد من رواد الرومانسية لتلك النزعة الإنسانية في نفسه. ويعد أسلوب المنفلوطي في كتابته وبخاصة قصصه أسلوبا عذبا، بما يوفر له من رقة الألفاظ وتوازن العبارات وسمو الخيال وصدق العاطفة مما استهوى كثيرا من أدباء عصره، فأقبلوا يتأدبون بأدبه ويتنشؤون بكتبه التي منها كتاب النظرات، وهو مجموعة مقالاته المنشورة في جريدة المؤيد، والعبرات، وهو مجموعة من القصص القصيرة، ومختارات المنفلوطي من الأدب العربي القديم شعرا ونثرا، وقصص أجنبية ترجمت له فصاغها بأسلوبه السلس، وهي مجدولين والشاعر والفضيلة. التحليل والنقد: حركت حرب طرابلس ضمائر كتاب العرب وشعرائهم، فنددوا بتلك الحرب غير المتكافئة بين الإيطاليين والليبيين، الإيطاليون بما لهم من عدد الحرب الحديثة والجيوش المدربة الكثيفة، والليبيون بما في أيديهم من عدد بدائية وعدد قليل، ومع ذلك فقد استبسلوا وكافحوا، وسقط منهم الأبطال شهداء مثل عمر المختار وغيره من الزعماء، صفحة 86. وشارك المنفلوطي بقلمه في تلك المعركة العربية الإسلامية، وجعل عنوان مقاله خطبة الحرب، وهي أشبه بالخطبة الحماسية تلقى بين يدي الجنود عند تأهبهم للقتال. وعلامات ما في المقال من خطبة أو روح الخطبة هذا النداء أو الخطاب في مطلعها: يا أبطال برقة وليوث طرابلس وحماة الثغور إلى آخره. ويتكرر الخطاب بعد ذلك مستثيرا في النفوس معاني الحمية والنخوة، كقوله: إن الله وعدكم النصر ووعدتموه الصبر فأنجزوا وعدكم ينجز لكم وعده، وكقوله: إنكم تعتمدون على الله وتثقون بعدله ورحمته فتقدموا إلى الموت غير شاكين ولا مرتابين فما كان الله ليخذلكم. ويحاول أن يحرك فيهم الهمم وأن يحفزهم إلى الاستبسال بشتى طرق التعبير، مستخدما كل ما يمكنه من وسائل التأثير، فمن إغراء بالشهادة في سبيل الدفاع عن الدين والوطن إلى تثبيت قلوبهم بالتذكير بأن الله ينصر من ينصره، والتهوين من أمر العدو وما يحشد من أساطيل وجيوش العدد والسلاح. أما العرب فهم طلاب حق يعتصمون بأمر الله ويطلبون الموت لأنه سبيلهم إلى الجنة، ولا يزال يبرق لهم ويرعد فيضرب لهم الأمثال ويضع أمامهم الصور البيانية المؤثرة، كقوله: ها هي نجمة النصر في آفاق السماء فاستنيروا بنورها، وقوله إن هذه القطرات من الدماء التي تسيل من أجسامكم ستستحيل غدا إلى شهب نارية حمراء تهوي فوق رؤوس أعدائكم فتحرقهم، وإن هذه الأنات المتصاعدة من صدوركم ليست إلا أنفاس الدعاء صاعدة إلى السماء، وكقوله وينظمون في ثقوب آنافكم مقاود يقودونكم بها إلى مواقف الذل أو ما يجري في مجراها، ويستخدم العبارات القوية والألفاظ الطنانة الرنانة كقوله واحملوا عليهم بخيلكم ورجلكم واصدقوا حملتكم عليهم وجعجعوا بهم، ويستعين بآيات الكتاب وأخبار السلف وأبطال الإسلام ممن ذادوا عن الحياض وأبلوا خير البلاء كقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم الآية 191 من سورة البقرة، وقوله وجنة عرضها السماوات والأرض الآية 133 من سورة آل عمران صفحة 87، ويميل إلى استخدام المزاوجة بين الجمل وهو أسلوب جاحظي النهج فضلا عن ميله إلى الإيقاع في عباراته والمزاوجة بين القصير منها والطويل حسب مقتضى المعنى، كما يميل إلى استخدام بعض ضروب البديع كالطباق والسجع والمقابلة أحيانا في قوله ثم تموتون موت الجبان في حياته فاحيوا حياة الشجاع في موته وموتوا لتعيشوا فوالله ما عاش ذليل ولا مات كريم، ويكرر بعض الألفاظ لإرادة التأثير كقوله إنهم يطلبون الحياة وتطلبون الموت ويطلبون القوت وتطلبون الشرف ويطلبون غنيمة يملؤون بها فراغ بطونهم وتطلبون جنة عرضها السماوات والأرض، وهكذا فإن المنفلوطي قد استقصى كل ما أمكنه من طاقة لغوية وتعبيرية ليؤدي معانيه ويوفي موضوع مقاله ويبلغ غرضه الذي استهدفه، ويتضح من هذا المقال بعض سماته الكتابية عامة وخاصة هذا التأنق اللفظي والحرص على جمال التعبير وقوة الصياغ وغلبة العاطفة على المنطق أو ميله إلى الإثارة العاطفية أكثر من الإقناع العقلي. ولا نجد في هذا المقال رباطا عضويا محكما ولا تسلسلا منطقيا في بنائه من بداية إلى نهاية من مقدمة إلى نتيجة، إن هو إلا عبارات ساقها متتابعة مستطردا مع انفعالاته في إطار عام هو موضوع المقال، وهذا البناء أقرب في طبيعته كما قدمنا إلى الخطبة منه إلى المقال. صفحة 88 مناقشة. السؤال الأول: كان لنشأة المنفلوطي الدينية ونفسه المجبولة على الرحمة والعطف أثر في أدبه، وضح هذا القول. السؤال الثاني: بما يتميز أسلوب المنفلوطي عام وما أثره في أسلوب النثر في العصر الحديث؟ السؤال الثالث: أطلق بعض النقاد على المنفلوطي اسم كاتب النفس الإنسانية وجعلوه من رواد الرومانسية، فعلام بنوا هذا الحكم؟ السؤال الرابع: هل تعد نص المنفلوطي السابق خطبة أم مقالا ولماذا؟ وهل تجد في بنائه منهجية وترابطا؟ وضح ما تقول. السؤال الخامس: يدل هذا النص على صفات صاحبه الشخصية، ما أبرز هذه الصفات؟ السؤال السادس: من أين يستمد المنفلوطي أفكاره ومعانيه؟ السؤال السابع: فصبرا قليلا في مجال الموت، من أين استمد المنفلوطي هذه العبارة وعلام يدل ذلك؟ السؤال الثامن: الموت لا يكون مر المذاق في أفواه المؤمنين، هل للموت طعم؟ ولماذا لا يكون مر المذاق في أفواه المؤمنين؟ وضح. السؤال التاسع: متى لا يخذل الله عباده ويكلهم إلى أنفسهم؟ السؤال العاشر: حاول المنفلوطي التأثير على مخاطبيه بضرب الأمثال ورصد الصور البيانية المؤثرة، التقط من النص شواهد على ذلك ووضحها. السؤال الحادي عشر: استخدم المنفلوطي أسلوب التكرار والمزاوجة بين الجمل كما استخدم بعض ألوان البديع، ارجع إلى النص فتبين ذلك ثم بين قيمته الفنية. السؤال الثاني عشر: ضع لهذا النص عنوانا آخر غير ما اختاره الكاتب، صفحة 89. 2. الإسلام دين القوة، لأحمد حسن الزيات. النص: الإسلام دين القوة، وهل في ذلك شك؟ شارعه هو الجبار ذو القوة المتين، ومبلغه محمد الصبار ذو العزيمة الأمين، وكتابه هو القرآن الذي تحدى كل لسان وأعجز، ولسانه هو العربي الذي أخرس كل لسان وأبان، وقواده الخالديون هم الذين أخضعوا لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر، وخلفاؤه العمريون هم الذين رفعوا عروشهم على نواصي الشرق والغرب. فمن لم يكن قوي البأس، قوي النفس، قوي الإرادة، قوي العدة، كان مسلما من غير إسلام، وعربيا من غير عروبة. الإسلام قوة في الرأس، وقوة في اللسان، وقوة في اليد، وقوة في الروح. هو قوة في الرأس لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة، وتصحيح الشرع بالدليل، وتوسيع النص بالرأي، وتعميق الإيمان بالتفكر. وهو قوة في اللسان لأن البلاغة هي معجزته وأداته، والبلاغة قوة في الفكرة، وقوة في العاطفة، وقوة في العبارة. وهو قوة في اليد لأن موحيه وهو الحكيم الخبير قد علم أن العقل بسلطانه واللسان ببيانه لا يغنيان عن الحق شيئا إذا ما أظلم الحس وتحكمت النفس وعميت البصيرة، فجعل من قوة العضل زائدا عن كلمته وداعيا إلى حقه ومنفذا لحكمه ومؤيدا لشرعه. كتب على المسلمين القتال في سبيل دينهم ودينه، وفرض عليهم إعداد العدة والخيل إرهابا لعدوهم وعدوه، وأمرهم أن يقابلوا اعتداء المعتدين بمثله. ولكن القوة التي يأمر بها الإسلام هي قوة الحكمة والرحمة والعدل، لا قوة السفه والقسوة أو الجور، فهي قوة مزدوجة، أو قوة فيها قوتان: قوة تهاجم البغي والعدوان في الناس، وقوة تدافع الأثرة والطغيان في النفس. هامش 1: الأثرة، تفضيل الإنسان نفسه على غيره. صفحة 90. والإسلام بعد ذلك قوة في الروح لأنه يمحص جوهرها بالصيام والقيام والاعتكاف والارتياض والتأمل. التعريف بالكاتب: ولد أحمد حسن الزيات في مصر سنة 1307 هجرية، 1889 ميلادية، وتلقى علومه بالأزهر، ثم انتقل إلى الجامعة المصرية القديمة، وبعد تخرجه عمل بالتدريس في بعض المدارس الفرنسية، مما دفعه إلى تعلم الفرنسية، فتقدم إلى مدرسة الحقوق الفرنسية، وحصل على إجازتها في باريس، وعاد إلى مصر، فعين رئيسا لقسم اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم خرج إلى العراق حيث عمل أستاذا للأدب العربي، وبعد عودته عمل على إصدار مجلة الرسالة التي كانت منارة للأدب الرفيع ومنبرا لكثير من أدباء العروبة والإسلام. وقد انتخب الزيات عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، ونال جائزة الدولة التقديرية، وعلى إثرها أعاد الرسالة بعد توقفها، ثم احتجب إلى تحرير مجلة الأزهر حتى توفي في القاهرة بعد حياة حافلة بالعلم والأدب سنة 1388 هجري، 1968 ميلادية. ولقد قيل إن الزيات من كتاب الترسل، ولم يكن صاحب اتجاه معين بعينه كالعقاد والمازني وطه حسين، وإنه ذهب في إثر المنفلوطي في الاهتمام باللفظ الموفق والعبارة الموفقة مع الاهتمام بالمعنى وإشراقة الفكرة. وقد حاول الزيات الجمع والتقريب بين التراث والأصالة العربية والإسلامية، وبين الحضارة الجديدة والثقافة المعاصرة. وكان من أهم مؤلفات الزيات كتاب وحي الرسالة، وهو مجموعة مقالاته التي نشرها في مجلة الرسالة، وكتاب تاريخ الأدب العربي، وهو من أول ما علت به شهرته لدقة عرضه وروعة أسلوبه ووفرة معلوماته بلا إطالة، وله أيضا دفاع عن البلاغة وفي أصول الأدب. التحليل والنقد: حديث الزيات في هذا المقال عن الإسلام دين القوة، ويتناول موضوعه تناولا تدريجيا مبينا جوانب القوة وصورها المختلفة في الإسلام، صفحة 91، ويجعل لحديثه مدخلا لطيفا بأن يقول إنه دين القوة، لأن شارعه الخالق سبحانه ذو القوة المتين، ورسوله صلى الله عليه وسلم القوي الأمين، وكتابه القرآن صاحب البيان القوي المعجز الذي تحدى الناس إلى تقليده في قوة فعجزوا، والتحدي من الإنسان أو الشيء في ذاته دليل القوة. واللسان العربي الذي أبان به لسان القوة، لأنه غلب على كل لسان، فساد البلاد الإسلامية مع أبنائه، ولم يسدها غيره من اللغات، وإن بدت متفوقة فيما حملت من حضارات قديمة فارسية ورومانية ويونانية، وقوي برجاله وقادته العظام الذين مكنوا له في الأرض بفضل الله ثم بجهادهم، ويقول إن الإسلام دين القوة في ملكات الإنسان جميعا، في العقل وفي الروح وفي اللسان وفي اليد، ويقصد باليد القوة المادية. ويشرح لما كان الإسلام دين القوة في هذه الملكات جميعا، فيتناولها واحدة واحدة، ويفيض في القوة المادية أكثر من غيرها، لأن ذلك مقصوده من المقال، أو هو القصد الرئيسي في الحديث عن قوة اليد أي القوة المادية، إنما جعل أنواع القوة الأخرى مظهرة القوة المادية ومعاضدة لها، ليتم له ما أراد من أن القوة هي غاية الإسلام في كل جوانبه. والزيات هنا منطقي في سياق مقاله وفي تسلسل معانيه وترابط عباراته، ويختلف بهذا عن المنفلوطي من قبله، فأسلوبه كما أشرنا غلبت عليه المحافظة والانفعال، أما الزيات هنا فغلب عليه العقل والمنطق الرزين، إذ يعمد إلى تحليل موضوعه إلى عدة معان جزئية يتكلم عنها جميعا، ثم يربط بعد ذلك بينها في رباط متسق، وهو أبعد عن روح الخطابة، ولهذا لا نجد الخطاب والنداء والتعجب، ولا نجد النبرة العالية والإيقاع السريع، إنما نجد عنده شيئا آخر هو هذا التقرير وسياق الحجة والدليل. أما التقرير فيأتي في الجمل المؤكدة المتتابعة، وترفد إحداها الأخرى وتقر معناها، ويبدأ بجملة خبرية وهي عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب، فيقول الإسلام دين القوة، ويدلل على أنها لا تحتمل الكذب بل هي صادقة تماما، ويسوق الحجج على هذا الصدق واحدة بعد الأخرى، صفحة 92، ويلجأ إلى تكرار الألفاظ لغرض التأكيد والتذكير بموضوع قوله وتقريره أيضا، كأن يقول فمن لم يكن قوي البأس، قوي النفس، قوي الإرادة، قوي العدة، ويقول الإسلام قوة في الرأس، وقوة في اللسان، وقوة في اليد، وقوة في الروح. وللزيات إيقاع خاص في كلامه يختلف عن إيقاع غيره من الكتاب، ومعنى الإيقاع حركة الحروف وأصواتها وطولها وقصرها في العبارة، ونعلم أن لكل كاتب أصيل إيقاعه الخاص في كتابه، وهو من مميزات أسلوبه، أو هو نبضه في أسلوبه، ولذلك قالوا الأسلوب هو الرجل. ويمكن أن نتعرف على إيقاع الزيات في هذا المقال بملاحظة تلك الجمل الطويلة التي يمتد فيها نفسه، ثم يعقبها بالجمل أو العبارات القصيرة الموزونة تقريبا على وزن واحد كما في الفقرة الأولى، أو قد يبدأ بالجمل القصار المتتالية ثم يردفها بالجمل الطوال يتبعها القصار كذلك كما في الفقرة الثانية. وإذا ما تأملنا بناء الجملة عنده وجدنا ضربا من التوافق أيضا، ولنأخذ مثالا من جمله الطوال أولا، يقول شارعه هو الجبار ذو القوة المتين، ولسانه هو العربي الذي أخرس كل لسان، ويقول هو قوة في الرأس لأنه يفرض على العقل توحيد الله بالحجة، وهو قوة في اللسان لأن البلاغة هي معجزته وأداه. ومن القصار إذ يقول توحيد الله بالحجة، وتصحيح الشرع بالدليل، وتوسيع النص بالرأي، وتعميق الإيمان بالفكر، ويقول وداعيا إلى حقه، ومنفذا لحكمه، مؤيدا لشرعه. والزيات لا يعمد إلى الإغراق في التفاصح والتقعر أو تعمد الإغراب في اللفظ، بل يحافظ على سلامة عبارته العربية ولفظه الفصيح مع الوضوح دون غموض المعنى أو تعقيد البناء في العبارة. صفحة 93 مناقشة. السؤال الأول: عمل الزيات على إصدار مجلة الرسالة، فما الاتجاه الذي كانت تسلكه وما مكانتها؟ السؤال الثاني: ما موقف الزيات من الثقافتين العربية والأجنبية؟ السؤال الثالث: كيف تناول الزيات موضوعه الإسلام دين القوة، وما البداية التي بدأ بها وما رأيك فيها؟ السؤال الرابع: عما كنا الكاتب في قوله أخضعوا لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر؟ السؤال الخامس: يقول الزيات إن الإسلام دين القوة في ملكات الإنسان جميعا، فما تلك الملكات وأيها أفاض فيها الحديث ولماذا؟ السؤال السادس: يلجأ الزيات إلى التكرار والمراوحة بين الجمل الطويلة والجمل القصيرة، هات شواهد على ذلك من النص ثم بين فائدته البلاغية. السؤال السابع: هل يفتقد بناء هذا المقال إلى المنهجية والترابط؟ وضح. السؤال الثامن: ما الفرق بين أسلوب الزيات في هذا المقال وأسلوب المنفلوطي في مقاله السابق، وأيهما أبلغ في نظرك ولماذا؟ السؤال التاسع: هل كان الأسلوب اللغوي مناسبا للمقام؟ وضح. السؤال العاشر: الأسلوب هو الرجل، ما معنى هذا القول؟ وهل ينطبق على أسلوب الزيات؟ علل لما تقول. السؤال الحادي عشر: اختر بعض العبارات التي أعجبتك وبين سبب إعجابك بها. بقية المادة في الشريط الثاني.